بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحاوية الكبرى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند ذكر وإرادة المصنف رحمه الله لأصناف وطوائف الضلال الذين يخالفون طريقة الرسل وطريقة السلف في هذا الباب، وذكر هنا أن المنحرفين عن منهج الرسل على ثلاثة طبقات أو هم ثلاثة أصناف. قال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، ويقصد بهم الملاحدة والفلاسفة والباطنية، وأهل التأويل وهم الجهمية ومن لف لفهم من المعتزلة والأشاعرة، الذين مدار أو يعني هذه الرسالة إنما ترد عليهم وعلى متأخري الأشاعرة كما ذكرنا بالأخص. ثم الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهم المفوضة أهل التجهيل. لماذا سموا بذلك؟ كما سيأتينا، لأنهم يعني نسبوا الجهل والعياذ بالله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المؤمنين، أنهم يجهلون معاني نصوص الصفات، لا يدرون ما معانيها. هؤلاء هم الأصناف الثلاثة. وشرع في ذكر الصنف الأول أو الطائفة الأولى وهم أهل التخييل. من هم أهل التخييل؟ قال: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر الإيمان باليوم الآخر بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل لا حقيقة له، إنما هو تخيير للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن لهم الحق في ذلك. يعني الأنبياء يخيلون للناس كما ذكر هذه الأمور من باب كما يقال الخطاب الجمهوري، من باب يعني من باب إصلاح أحوالهم، ولئلا يعتدي بعضهم على بعض. يعني الرسول دوره إنه يخوف الأتباع لكي لا يقتل بعضهم بعض، فيقول لهم في نار وفي عقاب لمن يقتل، وكذلك بالنسبة لمن يعني يعتدي على حقوق الناس ونحو ذلك، فيذكر لهم أمر الميعاد، يذكر لهم أمر الجنة والنار والبعث، وكل هذه لا حقيقة لها عندهم. طب لماذا يذكرها الرسول للناس؟ من باب التخويف، من باب إيش؟ إصلاح أحوال، لأن حالهم ما ينصلح مثل ولد الصغير ما يعني يسمع الكلام إلا إذا خوفته، تقول انتبه لا تخرج، لا تذهب إلى البئر في شيء يخرج لك، ها؟ ما يفهم إلا بهذه الطريقة، بأنك إيش تضحك عليه، تكذب عليه، ها؟ لكي يخاف. وهكذا يقولون الأنبياء إنما قالوا هذا الكلام لكي يصلحوا الناس والمجتمعات من أجل المصلحة، يكذبون من أجل المصلحة والعياذ بالله. يقولون هذه الأشياء كلها لا حقيقة لها، أمر الميعاد والآخرة والجنة والنار والبعث إلى غير ذلك، هذه أمور لا حقيقة لها. ووظيفة الأنبياء أنهم يخيلون هذا للناس، يجعلون كأنها حقائق وهي ليست كذلك، من أجل ماذا؟ من أجل إصلاح الناس، يعني الناس لا يعني يصلح أمرهم إلا بالكذب عليهم، نسأل العافية والسلامة. قالوا والأنبياء ساسوا الناس بهذه الطريقة، ساسوا الناس بهذه الطريقة بأنهم إيش؟ يكذبون من أجل مصلحة الناس، نعوذ بالله من الكفر والضلال. من اعتقد ذلك كفر، من اعتقد ذلك كفر. لكن من نعرف من هنا حقيقة أمر يعني السياسة هذه المزعومة. السياسيون إيش المبدأ عندهم؟ عندهم ماذا المبدأ السياسيون؟ عندهم مبدأ الوعود، الوعود ثم حقائق ما فيه، أليس كذلك؟ فأمر السياسة مأخوذة من هؤلاء الباطنية، يعتقدون أن الأنبياء ساسوا الناس ووعدوهم بأن هناك جنة افعلوا كذا لكي يعني تثابوا عليه يوم القيامة، أو لا تفعلوا كذا لئلا تعاقبوا، هذا كله من باب إيش؟ السياسة، من باب الكذب عليهم، وعود لكن ما في تنفيذ، ما هكذا يقولون في السياسيين؟ إذن السياسة هذه العفنة الغير شرعية مأخوذة من إيش؟ أفكار هؤلاء الملاحدة فلا المتفلسفة، هذه السياسة الفلسفية، كذب كذب. السياسي يكذب لأجل تحقيق مصلحته، أليس كذلك؟ والأحزاب السياسية قائمة على ذلك، أي شيء يؤدي إلى مصلحة الحزب يكذبون لأجله. فالسياسة مأخوذة إذن من ما إيش أنتجه هؤلاء، ويتهمون الأنبياء بذلك والعياذ بالله، يتهمون الأنبياء بذلك، نسأل العافية والسلامة. وإلا في الحقيقة عندهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين الحق للناس، ولم يكن هاديا لهم، ولا أوضح لهم الحقائق. وهؤلاء كما قال على قسمين، قسم يقول إن الرسول عليه السلام لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، نعوذ بالله من ذلك، ويفضل أئمتهم على الأنبياء والمرسلين، ويقول إن بعض كبراء ورؤساء الفلاسفة يعلم حقائق هذه الأمور، وكذلك الذين يسمونهم أولياء هم يعلمون والأنبياء لا يعلمون، هذا طعن في الأنبياء وتفضيل رؤسائهم على الأنبياء، نسأل الله عافية والسلامة، كفر صراح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندهم يقرأ الرحمن على العرش استوى، يقرأ إليه يصعد الكلم الطيب، ولا يفهم معاني هذه النصوص، نعوذ بالله من الكفر. والقسم الثاني يقولون بل الرسول علمها لكن لم يبينها، يعني كتم الحق وكذب فيما يزعمون، إنما تكلم بما يناقضها، يعني يعلم حقائق البعث وحقائق الصفات وغير ذلك، لم يبين المراد وبين خلاف المراد والمقصود، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، نعوذ بالله من ذلك، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، وهذا أشنع من القول الأول، لأنهم يتهمون الرسول عليه السلام بماذا؟ بالكذب، وهم طبعا يقولون هو يكذب لهم لا عليهم، يعني يكذب لأجل المصلحة، نعوذ بالله من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يخبر الناس بالمعاد وهو غير صادق، يخوفهم لأن هذا فيه مصلحة لهم، يقول المصلحة تقتضي ذلك أن نخبر بها بخلاف الحقيقة، ها؟ الكذب لأجل المصلحة، وهذه طريقة السياسيين، الكذب لأجل إيش؟ المصلحة، مصلحة الحزب، حتى الجماعات والأحزاب هذه الضالة يكذبون لأجل المصلحة، ليس كذلك ولا لا؟ يكذبون لأجل المصلحة، حتى هم يعترفون بذلك، يكذبون لأجل المصلحة، يقول مصلحة الدعوة تقتضي هذا، تكذب لا بأس. لذلك صدق مشايخنا لما قالوا هذه أحزاب سياسية، أحزاب سياسية يكذبون لأجل المصلحة، مصلحة الجماعة، يقول لك لا بأس تكذب لأجل المصلحة، ها؟ مصلحة الدعوة يصرحون بهذا، التبليغ وغيرهم يصرحون أن نكذب لأجل المصلحة لا بأس، أو يشاركون أهل الضلال مناسباتهم يقولون هذا من أجل المصلحة، ها؟ ويخوضون في الباطل مع الناس يقول لك هذا من أجل المصلحة. أي مصلحة هذه؟ أي مصلحة؟ مصلحة حزبك وجماعتك؟ إذن هذا كله أخذوه من هؤلاء الباطنية، نسأل العافية والسلامة، وهذا ضلال، وهذا ضلال مبين. نعم، فهذه هي يعني أقسام الفرقة الأولى والطائفة الأولى، وهم أهل التخييل الفلاسفة الباطنية، يتهمون الرسل بأنهم لم يبينوا الحقائق وخيلوها للناس على أنها حقائق وهي ليست بحقائق، وإلا في حقيقة الأمر ما في جنة ولا نار ولا معاد ولا غير ذلك، نعوذ بالله من الكفر. نعم،
ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل،
نعوذ بالله،
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذبة لمصلحة العبادة، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر،
وهذا كفر صراح. يعني يقول يجب أن يدعو الناس بالكذب، يجب أن يدعوهم إلى التجسيم يعني إلى الصفات، وأن يدعوهم إلى معاد الأبدان مع أنه أصلاً ما في معاد أبدان، ويخبرهم بالجنة والنار والجنة وما فيها من نعيم، وكل هذا أصلاً لا حقيقة له، قالوا لأن مصلحة الناس أو الناس لا يصلحون إلا بهذه الطريقة التي فيها الكذب عليهم، نسأل العافية والسلامة. نعم،
وأما الأعمال فمنهم من يقر
يعني الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. نعم،
وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم،
يعني الأعمال والصلاة ونحو ذلك هذه لعامة الناس، إنما يؤمر بها بعض الناس يعني العامة، أما الخواص والأولياء فلا يؤمرون بها، فلا يؤمرون لا بصلاة ولا بزكاة ولا غير ذلك، لأن الصلاة عندهم والزكاة لها معاني خاصة لا يعرفها إلا الخواص، أما عامة الناس فيصلح لهم أن يفهموا الصلاة على هذا المعنى، والصوم على هذا المعنى، والزكاة على هذا المعنى، لأن لا يصلح أمرهم إلا أن يفهموا نصوص الشريعة إلا بهذا، لكن الخواص لهم إيش وضع آخر، ولهم يعني وقد رفعت عنهم التكاليف، والأمر يعني بالنسبة لهم غير ما يتعلق بالنسبة للعامة كحال الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. نعم، وهم القسم الثاني، هؤلاء الذي مر معنا هم أهل التخييل، والآن سيذكر أهل التأويل وهم أهل التحريف، تحريف نصوص الصفات. نعم،
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم، إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
إذن عندهم عند الجهمية وأهل التأويل إيش؟ الرسول لم يبين الحق للناس كما قال، لم يبين معاني نصوص الصفات، ووكل ذلك إلى العقول كما قال، وكل معرفة معاني نصوص الصفات إلى العقول وإلى النظر وإلى التأمل. كل واحد عاد يحلل كما يريد، كل واحد يحلل كما يريد. اليد، لا هذه اليد ما قدرة، هذه الاستواء لا ما يليق، الاستواء بحق الله هذا لا يليق. العقل يقول الاستواء يعني إيش؟ تشبيه، هذا مقصود به استلاء، استولى. وهكذا أتوا على نصوص الصفات ودمروها، ما في صفات لله سبحانه وتعالى إيش؟ لأن العقل عندهم يحيل ذلك، يجعل ذلك من المستحيل، لأنك إذا أثبتت الصفات لله وقعت في التشبيه، شابهة الخالق بالمخلوق، والله لا يشابه المخلوق ومنزع عن مشابهة المخلوق، إذن نافوا جميع الصفات، وهذا هو الضلال، نسأل الله العافية والسلام.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء،
نعم، الجهمية والمعتزلة والمحرفون، نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
كما قلنا لكم، وصل الجهمية إلى ما لم يصل إليه المتفلسفة، جاء الفلاسفة وأرادوا هدم الدين ما استطاعوا، كما قال لي يعني ظهور كفرهم، فأمرهم يعني غير ملتبس على أغلب الناس. لكن المصيبة في هؤلاء الذين ينطلي خبثهم وتحريفهم وباطلهم على كثير من الناس، لأنهم يدعون كما قال نصرة الحق ونصرة السنة، ويضفون يعني الطابع الديني على كلامهم، ويريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، فنجحوا في ماذا؟ في زعزعة عقيدة المسلمين، خاصة ما يتعلق في الأسماء والصفات، بزعم نصر الحق. فلذلك الجهمية لبسوا على الناس أكثر من تلبيس الفلاسفة. أمر الفلاسفة يعني أمر ظاهر، لكن هؤلاء الإشكال فيهم كما قال هنا، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لم يناظروهم ولم يردوا عليهم ولم يبطلوا أدلتهم. لماذا؟ لأن صاحب الباطل ضعيف، صاحب الباطل يريد أن يرد على صاحب على أهل الباطل الآخرين، يكون موقفه إيش؟ مهتز، ما هو قوي، لأن الذي بيته من زجاج ما يرمي الناس بالحجارة، وهؤلاء الجهمية بيتهم من زجاج، واقعين في يعني أباطيل، يريدون أن يردوا على الباطنية، ما أنتم مثلهم مثلكم. وانظر الآن كيف سيذكر الآن المصنف رحمه الله ما حصل ما بين الباطنية وبين الجهمية، وكيف رد بعضهم على بعض، وكيف الباطنية ألزموا الجهمية وأفحموهم، وكيف أن أهل السنة استخدموا نفس احتجاج الجهمية على الباطنية وحاجوهم به كما سيأتي. نعم.
أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاني نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة ولقد علمنا الشبهة المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
نعم، قال هنا المصنف رحمه الله ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم، ألزموا الجهمية في نصوص المعاد. لما اعترضت الجهمية على الباطنية، كيف أنتم يعني تؤول نصوص المعاد، وكيف يعني تقولون ما في جنة ولا نار وهذا كله، فالفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. يعني قالوا لهم أنتم أيها المؤولة أجزتم لأنفسكم تأويل نصوص الصفات، قلتم اليد لا هذه ما هي، هذه قدرة، الاستواء استيلاء، الغضب إرادة الانتقام، المحبة هذه إرادة الإنعام، ونفيتم الصفات، فكيف يعني أجزتم لأنفسكم أن تأتوا إلى نصوص الصفات وتؤولوها كما شئتم، وتنكرون علينا إيش؟ تأويل نصوص المعاد. أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، يعني حلال عليكم تؤول نصوص الصفات ولا تجيزون لنا أن نؤول نصوص المعاد. نفس الشيء كما أنتم أجزتم لأنفسكم تأويل نصوص الصفات، فأيضا يجوز لنا أن نؤول ماذا؟ نصوص المعاد. نحن والله كما أنتم تعتقدون اليد قدرة، نحن نعتقد أن البعث المقصود به بعث الأرواح فقط. أنتم تعتقدون الاستواء استيلاء، ونحن نعتقد أن الصلاة المقصود بها الاتصال بالإمام والشيوخ. كما أنتم تؤولون نصوص الرحمة وإلى غير ذلك، نحن أيضا نعتقد أن المقصود بالصوم كتم السر الإمام، وبالحج السفر إلى الإمام. كما أنتم تؤولون نحن أولنا. إلزام مفهم هذا، لماذا يحل لكم أن تتسلطوا على نصوص الصفات وتأويلها كما تريدون، وتنكرون علينا إيش؟ تأويل نصوص المعاد. قالت الجهمية لهم، فقالوا لهم يعني الجهمية للفلاسفة، نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه. يعني لما ألزموهم الباطني، لما ألزمت الجهمية، لجأ الجهمية إلى مسألة إيش؟ أن يعني إلى الاحتجاج عليهم بالضروريات، أن أمر المعاد أمر ضروري مما علم بالاضطرار. أمر المعاد أمر ضروري، من الضروريات، من الضروريات. انظروا إلى يعني عذر الجهمية، قالوا لا، أمر المعاد يختلف، أمر المعاد من الأمور التي قد علمت بالاضطرار، أمور من الضروريات. فجاء أهل السنة وقالوا للجهمية أيضا مسألة الصفات من الضروريات. لماذا جعلتم أمر المعاد من الضروريات ولم تجعلوا أمر الصفات من الأمور يعني الضرورية؟ بل أمر الصفات أعظم من أمر المعاد، لأن النصوص الواردة في إثبات الصفات أكثر من المعاد. فلماذا هذا التناقض وهذه الازدواجية، وتزنون بأكثر من ميزان؟ وهذا يدل على ضعف واضطراب إيش؟ حجة الجهمية. أرادوا أن يعني يفهموا أو يردوا على الفلاسفة، وقعوا في التناقض. قالوا المعاد هذا أمر ضروري، طيب والصفات أمر ضروري، بل أمر الصفات أعظم من أمر المعاد. قال وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني احتجوا على الجهمية بما احتجوا به على الفلاسفة، ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. يعني الحجج التي احتج بها الجميع على الفلاسفة، قالوا نحن يعني نعلم بالاضطرار من دين الرسل أن المعاد ثابت وأنه أمر ضروري لا جدال فيه، فقال لهم أهل السنة كذلك، ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول جاء بالأسماء والصفات، وأن الشبهة التي تدل على تأويل الصفات باطلة. كما أنكم قلتم للفلاسفة أن الشبهة التي تدل على تأويل نصوص المعاد باطلة، نحن أيضا نقول لكم الشبهة التي فيها تأويل نصوص الصفات أيضا باطلة، لا قيمة لها. فهذا إلزام قوي من أهل السنة للجهمية. نعم.
ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
يعني إذا منعتم تأويل نصوص المعاد، لازمكم أيضاً ألا تؤولوا نصوص الصفات، لأن الإقرار بها أعظم من الإقرار بالمعاد، كما قال هنا إن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به يعني من المعاد فيجوز تأويل ذلك، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به فلا يجوز تأويلها. فإذا كان لا يجوز تأويل كما قال نصوص المعاد فبالباب أولى أن لا يجوز تأويل نصوص الصفات، لأنها أكثر نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد، وإقرار العقول بنصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد. حتى المشركين كما قال لم ينكروا نصوص الصفات، المشركون لم ينكروا نصوص الصفات، فكيف أنتم أو لماذا أنتم تنكرونها؟ كيف قد أساغتم لأنفسكم أن تؤولوا نصوص الصفات وهي أكثر من نصوص المعاد ولم ينكرها المشركون؟ فهذا إلزام ماذا؟ قوي ضد الجهمية. نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
يعني أن أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله عز وجل عليهم هذا التحريف، فلو كانوا حرفوا الصفات لأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. فإذا كان المشركون يقرون بالصفات جملة بالجملة وأهل الكتاب كذلك، فما الذي يدعوكم أيها المؤول إلى أن تنكروا نصوص الصفات وتقولوا بجواز تأويلها مع أن إقرار العقول بها أكثر وقد أقرها المشركون وأهل الكتاب كذلك؟ فهذا يدل على ضلال ماذا؟ المؤولة. نعم.
فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا؟
لما جاء الحبر وقال إن نجد في النصوص أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أنت مجسم، أنتم مجسمة وأنتم كذا، ما قال، مشبهة وكيف شبهتم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر وتصديقا لقول الحبر، لأن في نصوص الصفات احتوت نصوص التوراة والإنجيل احتوت على يعني جملة من الصفات، إنما عابهم الله سبحانه وتعالى، عابهم القرآن على إيش؟ على أن وصفوا الله عز وجل بالصفات النقص وعلى تحريفهم وتبديلهم، نعم، وكفرهم لدعوة الرسل. نعم.
ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة،
نعم،
وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
وهذه حجة دامغة على رؤوس الجهمية، فإذا جاز أن نتأول أيها الجهمية، وهذا من باب الإلزام يقول لهم أن نتأول، إذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان القرآن والتوراة والإنجيل، كتاب أهل الكتاب والقرآن، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما يعني القرآن أولى. لماذا تنكرون على الباطنية؟ والثاني يعني تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى أيضا بالبطلان، يعني تأويل نصوص الصفات أولى بالبطلان، كما أن تأويل نصوص المعاد باطل فتأويل نصوص الصفات أولى بالبطلان. فكما لا يجوز لنا أن نؤول ونحرف نصوص المعاد، فمن باب أولى لا يجوز لنا أن نؤول ونحرف نصوص ماذا؟ الأسماء والصفات. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
نعوذ بالله. إذن أهل التجهيل هؤلاء كما قلنا، لماذا سموا أهل التجهيل وهم المفوضة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف معاني الصفات، يجهل ذلك. وكما قلنا أن عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الرحمن على استوى لا يعلم معنى استوى، فإنه لا يدري معنى استوى، هذا باطل وكفر، نسأل العافية والسلامة. لكن عندهم شبهة، ما هي؟ قالوا هذا تفسير لقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والوقف على إلا الله صحيح كما قال المصنف هنا، لكن هم ظنوا أنهم لما فوضوا الصفات، فوضوا العلم بالصفات وجهلوا الرسول نعوذ بالله والسابقين، ظنوا أنهم بذلك قد طبقوا الآية التي تقف أنت عند قوله إلا وما يعلم تأويله إلا الله. وسيأتي سيذكر الآن المصنف معاني التأويل، وأن هناك من معاني التأويل تأويل حقائق الأمور، تفسير حقائق الأمور، الغيبيات، حقائق الأمور والكيفيات، هذه لا يعلمها إلا الله. فجاءوا هؤلاء المفوضة أو أهل التجهيل وجعلوا تفسير كل الصفات من باب إيش؟ التفسير الذي لا يعلمه إلا الله. والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو خاص في إيش؟ في حقائق الغيبيات أو حقائق الصفات وكنهها وكيفيتها، هذه أو علم الساعة، هذه أو أمور المعاد، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فجاءوا ووضعوا ماذا؟ هذا المعنى على معنى التفسير بشكل عام، فوقعوا في هذا الضلال المبين، لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التفسير الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. سيذكر الآن معنى التأويل، ويعني أن مراد به ثلاث معاني، المعنى الأول هو الباطل، المعنى الأول باطل، والثاني والثالث يعني هما الحق كما سيذكر الآن. نعم.
فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به.
هذا المعنى الأول من معاني التأويل، تجد في كلام في كتب أهل الكلام، أهل يعني البدعة من تحرف الصفات، يقولون تأويل هذه، نحن أولنا نصوص الصفات، المقصود بأولنا يعني إيش؟ يعني حرفنا، صرفنا اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، أو كما قال هنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. ما هو الدليل الذي يقترن بذلك؟ العقل عنده هو الدليل، يعني نصوص الصفات، نصوص آيات الاستواء تدل على العلو، جاءوا هؤلاء وصرفوا معنى العلو إلى معنى الاستيلاء، وهم في حقيقة الأمر يعني يدينون أنفسهم بهذا التعريف، يتناقضون، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، يعني اعترفوا بأن معنى الاستواء بأنه العلو، هذا هو الاحتمال الراجح، لكن جاءوا وصرفوه إلى الاحتمال المرجوح، أقروا بأن تأويله إلى معنى الاستيلاء مرجوح هذا، لكن قالوا الدليل قام على ذلك. ما هو الدليل عندهم؟ العقل، لدليل يقترن بذلك. العقل عندهم إيش؟ هو الذي صرف معنى الاستواء الذي هو معناه العلو إلى إيش معنى الاستيلاء؟ لأنهم قالوا العقل رأى أن الاستواء لا يليق بالله سبحانه وتعالى، العلو ما يليق بالله، هذا فيه تشبيه بالمخلوقين، فأولوه وحرفوا هذا النصوص. وهذه قاعدة خبيثة وضعها أهل الكلام لكي ينفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا تعريف باطل، قاعدة فاسدة هذه، واصطلاح مبتدع. نعم، هذا المعنى الأول لمعاني التفسير أو لمعاني التأويل. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
كما قلنا، قالوا أن معاني الصفات هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها كما زعموا، وترك ذلك للعقل وللنظر والتأمل، هو الذي إيش يحكم العقل عندهم في معاني نصوص الصفات، لا يعلمها إلا الله أو المتأولون، وهذا ضلال مبين.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع أن قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
يقولون تجرى على ظاهرها، ثم يقولون إن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، هذا تناقض بين. ثم مسألة هنا يعني تجرى على ظاهرها، لفظ الظاهر هنا هذا لفظ مجمل، كما يعني كما هو حال الألفاظ المجملة التي يعني ذكرناها في الدرس الماضي. الألفاظ المجملة هذه لا تثبت ولا تنفى إلا حتى يعلم إيش المقصود منها. فلفظ هنا لفظ الظاهر، يعني هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، هذا التعبير مجمل، هل ظاهر النص مراد أو غير مراد، هذا العبارة مجملة. يعني يأتيك شخص ويقول لك ظاهر النص مراد، يأتيك شخص آخر يقول لك ظاهر النص غير مراد، هذا لفظ مجمل، تقول له فسر لي، كما قلنا لكم في لفظ الجسم، ضربنا لكم أمثلة في الدرس الماضي بما يتعلق بلفظ الجسم، ماذا تريد لما يأتي إنسان ويقول الله جسم، ماذا تريد جسم؟ يعني إثبات الصفات على ما يليق به، نقول نعم هذا صحيح، لكن لا تعبر بلفظ الجسم. يأتي آخر ويقول جسم يعني أقصد بذلك ماذا؟ التشبيه، نقول هذا باطل وضلال. كذلك من يقول الله ليس بجسم، ماذا تريد ليس بجسم؟ يعني نفي التشبيه عن الله، صحيح. أو يقول آخر ليس بجسم يعني نفي الصفات، نقول هذا باطل. كذلك ظاهر النص هنا مراد أو غير مراد، نقول له ماذا تريد؟ إذا كنت تريد بظاهر النص مراد يعني إثبات الصفات اللائقة بالله، نعم هذا حق. وإذا تريد بقولك ظاهر النص مراد يعني التشبيه، هذا معنى باطل. فلا بد من الاستفصال في ما يتعلق بالألفاظ ماذا؟ المجملة. وضربنا لكم أمثلة على ذلك، فلا نأتي بالألفاظ المجملة هذه التي ما فيها قد تحتمل الحق أو قد تحتمل ماذا؟ الباطل. فلا نقول بها حتى نعلم المراد والمقصود من ذلك. يعني الناس اليوم يعبرون ويقولون الله في القلب، يقول لك الله في قلوب المؤمنين، صح ولا لا؟ بعضهم يقول هذه العبارة، الله في قلوب المؤمنين، ماذا تريد بهذا الكلام؟ يقول لك يعني أن الله يعني المؤمن يعظم أوامر الله في قلبه، نقول له نعم حق، لكن لا تقول هذه العبارة، لا تقولها الله في قلوب المؤمنين، لا تقولها، وإن كان المعنى مراد صح لكن لا تقولها. يأتي آخر ويقول أنا أقصد أن الله في قلوب المؤمنين يعني أنه حال، هذا كفر والعياذ بالله. فلا بد إذن من معرفة والاستفصال عن هذه الألفاظ المجملة، ثم رد ذلك إلى التعبير باللفظ ماذا الشرعي. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم.
نعم، إذن ذكر بعد ذلك المعنى الثاني للفظ التأويل. المعنى الأول هو معنى مبتدأ، صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، صرفه عن الحقيقة إلى المجاز، هذا المعنى الأول وهو معنى باطل. ذكر هنا المعنى الثاني لمعاني التأويل وهو التفسير، هذا التفسير الذي نعرفه نحن، يعني التوضيح والتفصيل وبيان المراد والمقصود. قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، تفصيله وتوضيحه، سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه. يعني كما قلنا إذا تذكرون في درس مقدمة التفسير أن يعني هناك تفسير على حسب اجتهاد المفسر، يعني قد يقع نوع اختلاف في التفسير بسبب يعني أن ذلك راجع إلى اجتهادهم، هذا يجتهد يفسر كذا وهذا يفسر كذا. لذلك تجدون ابن جرير الطبري رحمه الله يقول قد فسر أهل العلم كذا، يأتي بأقوال ويأتي بأقوال أخرى ويقول والقول الراجع عندي كذا وكذا. فقد يكون التفسير الذي يتكلم به المفسر موافق للمراد، وقد يكون يجتهد ولا يوافق المراد. فالشاهد أن المقصود بالمعنى الثاني هو التفسير المعروف، وهو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم أهل الاختصاص، وهو توضيح الكلام وتفسيره. وفي الغالب كما قلنا يرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، والاختلاف فيه يسير كما ذكرنا ذلك في يعني دروس التفسير، الاختلاف ذلك فيه يسير. والمقصود من هذا المعنى وهو معنى صحيح وهو توضيح المراد. فهذا المعنى الثاني من معنى التأويل هو بمعنى التفسير، وهو معنى حق، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هم الذين أهل الاختصاص يعلمون معاني النصوص. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
كلا القولين يقصد بذلك القول الثالث، القول الثاني والقول الثالث الذي سيذكره الآن. قال وكلا القولين حق، ليس القول الأول من معاني التأويل، إنما كلا القولين في الوقف، وقف الآية وما يعلم تأويله إلا الله، هذا القول الأول، الوقف على إلا الله، هذا هو القول الأول الذي يقصده هنا المصنف. والقول الثاني الذي هو إيش؟ الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهو بمعنى التفسير. فالقول الأول عند الوقف على إلا الله مقصود به معرفة حقائق الأمور، وهو القول الثالث الذي سيذكره الآن في من معاني التأويل. والقول الثاني الذي هو بمعنى التفسير كلاهما حق باعتبار كما سيذكر الآن. نعم.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق الظاهرة فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان.
نعم، هذا هو المعنى الثالث من معاني التأويل، يعني هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وهذا على وقف من وقف عند قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذه الآية لها وقفان ولها تفسيران، وما يعلم تأويله إلا الله ووقف، فالمقصود بذلك معرفة حقائق الأمور وكنهها وكيفيات الصفات ونحو ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله، وقت الساعة، أمور المعاد، حقيقة النعيم الجنة، ويعني ما يحصل في المعاد ويوم القيامة، هذا لا يعلمه إلا الله. فالمعنى هنا صحيح، وما يعلم تأويله إلا الله، حقائق الأمور. والمعنى الثاني والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الذين يعلمون تفسير معاني النصوص، ليس حقائقها، معاني النصوص.
فأهل العلم والمفسرون يعرفون معاني النصوص، يفسرون ويوضحون معاني النصوص، لا حقائق نصوص الصفات، لا حقائق الجنة، حقائق المعاد، حقائق الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم لا يعلمون ذلك، إنما يتكلمون في المراد من معنى الصفة. صفة الرحمة تدل على إثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، وعلى الإنسان أن يطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والراحمون يرحمون، يتكلمون في هذه المعاني. المفوضة جاءوا وخلطوا ووضعوا المعنى الثالث، معنى التأويل الثالث مكان المعنى الثاني، وقالوا حتى معاني النصوص الصفات هذه لا يعلمها إلا الله، المعنى حتى المعنى، جعلوا المعنى مثل الكيفية، جعلوا المعنى مثل الكيفية ونفوه، وقالوا أيضا إيش، حتى معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقعوا في هذا الضلال. فقوله هنا فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، يعني تفسير ما أخبر الله عز وجل من نعيم الجنة. لا يجوز لك هنا أن تفسر أنت أو تتصور بحسب ما ينقضح في ذهنك. أنت تسمع أن هناك أنهار في الجنة، صح ولا لا؟ تفهم معنى نهر ولا لا؟ تفهم معنى ماء ومعنى خمر ومعنى لبن، مفهوم ولا لا المعنى؟ لكن حقيقة اللبن أو الخمر الذي في الجنة كحالي في الدنيا، النهر الذي في الجنة كالنهر الذي في الدنيا، لا يختلف، الحقيقة تختلف. أنت تفهم ما معنى نهر لكن الحقيقة تختلف، لا يجوز لك أن تسمع أنهار الجنة فتتخيل أيوة أنهار الجنة لها أخدود وتمشي هكذا ويبدو أن شكلها هكذا وطالع ونازل، لا أنت افهم أن هناك في الجنة أنهار، أما كيف هذه الأنهار لا يجوز لك أن تتصور ذلك. لماذا؟ لأنه غيب عنك، كيف تتصور أمر أنت لا تعرف حقيقته، إنما تتخيل في ذهنك شيء تعرف حقيقته أنت، أما شيء لا تعرف حقيقته فيجوز لك أن تتصوره؟ لا يجوز لك أن تتصوره. كذلك بيوت الجنة، قصور الجنة، فاكهة الجنة وغير ذلك، هذه لا تتصور، لا يجوز لك أن تتصور كيفيتها ومجمل نعيم الجنة، ما تتصور أنت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يستحيل شيء ما خطر على قلبك أنت مهما جلست تتصور كيف يكون النهر. الآن عندك في ذهنك أمور، يعني النهر إما يكون نازل هكذا، ممكن يكون طالع، الآن ممكن نسوي الآن أنهار طالعة، ممكن ولا النهر يطلع من تحت لفوق، ممكن. هذا يقول لك في الجنة أمر ما يخطر، ما تستطيع تتصور، يخطر، ما تدري كيف حقيقة النهر في الجنة، ما يمكن، ما يمكن أن تتصور ذلك أنت. فهنا نصوص الغيب أو نصوص المتعلقة في الجنة والأكل والشرب لا يجوز كما يقول هنا، لا يعني لا يجوز أن يعني تفسرها على ما ينقضح في الأذهان ويعبر عنه باللسان، تقول الله أعلم بحقيقة ذلك، الله أعلم بحقيقة ذلك، أمر الآخرة أعظم. يعني قديما الذين عاشوا قبل 1000 سنة 2000 سنة هل يعني تخيلوا التكنولوجيا التي نعيشها اليوم أنه سيكون هذا بعد سنين طويلة؟ ما تصوروا ذلك، أننا نعيش في هذا العصر الذي نحن نعيشه الآن ويتصل بك من الصين في ظرف يعني ثواني تكلمه وتشاهده، هل الأهل القدامى تصوروا ما سيكون حالنا اليوم؟ فكيف بالجنة؟ نحن الذين عشنا هذه التكنولوجيا وهذا التطور، أمر الجنة غير وغير وأعظم وأعظم، وشيء لم يخطر على بالي، مع أننا رأينا هذه المدهشات في الحقيقة، لكن أمر الجنة شيء لم يخطر على بالك أبدا. وكذلك نصوص الصفات لا يجوز لك أن تتخيلها البتة ولا تتصور حقيقتها، لأنه لا يعلم حقيقتها وكنها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.
يعني الله سبحانه وتعالى ما يخبر في القرآن عن نعيم الجنة يريد حقيقة نعيم الجنة الذي نحن لا نعلمه، لكن خاطبنا بألفاظ نفهمها الحمد لله. لا كما تقوله المفوضة، هذا الكلام غير مفهوم، لا مفهوم بالنسبة لنا، لكن حقيقة ذلك لا نعلمه نحن. كذلك في قصة يوسف عليه السلام، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما هي حقيقة تأويل هذه الرؤيا؟ سجود إخوته وأبيه ليوسف عليه السلام، فهذه حقيقتها، يعني تفسيرها الواقعي. يعني القرآن يخبر عن الواقع، واقع الجنة الذي نحن لا ندركه لكن نفهم المقصود والمراد من ذلك. فحقيقة يعني حقائق الأمور هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الثالث من معاني إيش؟ التأويل. المعنى الأول صرف عن الحقائق إلى المجاز، هذا معنى باطل. المعنى الثاني من معنى التأويل وهو التفسير، وهذا معنى حق. والمعنى الثالث من معنى التأويل وهو إيش؟ تفسير حق أو معرفة حقائق الأمور، وهذه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو حق. وهو ماذا؟ حق. ولا نخلط بين التفسير الثاني والثالث كما حصل من المفوضة. نعم.
فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره، يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
يريد أن يرد على المفوضة كما قلنا الذين خلطوا بين المعنى الثاني والثالث وجعلوا الثاني هو الثالث، جعلوا المعنى الثاني من معنى التأويل الذي هو التفسير هو الثالث، وقالوا هذا خاص بالله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فجهلوا الرسل والسابقين من المؤمنين نسأل العافية والسلام.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب.
الذي هو حقائق الأمور وكنه الصفات وغير ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تفسير تعرفه العرب من كلامها، مفهوم من الكلام، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته كمسائل يعني المعاد ومسائل الصفات، مسائل الصفات نعم، ومسائل يعني الصفات الواضحة علو الله سبحانه وتعالى، مسائل الصلاة وغير ذلك، وتحريم الخمر إلى غير ذلك، ووجود الله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب، هذا لا يعذر أحد بجهالتي، وتفسير يعلمه العلماء، وهو تفسير خاص، تفسير توضيح معاني النصوص التي قد يعني تغفل على كثير من الناس، فهذه للعلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله وهو حقائق الأمور، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
انظروا إلى هذا الحديث، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، طبعا يقول هذا الكلام والله أوحى إليه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما حالنا في بعد 1400 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو حال الناس اليوم وما رأوه بأعينهم من هذا التطور، مع ذلك يخبر أنه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
شيء ما سمعت به ولا رأيته، بل ولا خطر على قلبي بشر. إذن أحد يعلم حقائق نعيم الجنة والنار، نعيم الجنة عفوا وما أعد في الجنة؟ ما أحد يعرف. كذلك مسألة النار وما فيها من عذاب أيضا لا أحد يعرف حقيقة ذلك. فهذه حقائقها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. نعم.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به،
نعم،
ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
نعم. إذن الماء المذكور في الجنة غير الماء المذكور في الدنيا. هناك ماء تقول ماء الجنة وماء الدنيا، هل الماء مثل الماء؟ أبدا. لكن نفهم نحن معنى الماء، لكن حقيقة الماء الذي في الجنة نعرف إيش هو حقيقة الماء؟ الله أعلم بذلك، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك وقت الساعة، علم الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يكون من أهوال يوم القيامة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر القرآن لأنه مفهوم المعنى، لكن حقائق هذه الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، وهذا رد على الجهمية. يعني الجهمية يتدبرون نصوص المعاد، ولا يتدبرون نصوص الصفات، لذلك سلموا لأمر المعاد ولم يسلموا لأمر الصفات، وهذه حجة عليهم. يعني شيخ الإسلام لماذا يذكر مسألة المعاد، يركز على مسألة المعاد؟ لأن أهل الكلام المؤولة متفقون مع أهل السنة أن نصوص المعاد وأن ما ذكر في ما يتعلق بنعيم الجنة بأمور المعاد هذه يعني تليق بذاك المقام، لا يجوز تأويلها. يعني ما أول نصوص المعاد؟ قالوا هذا يليق، ما يحصل يليق بذاك المقام، وما يكون من نعيم الجنة يليق بذلك المقام. طيب أهل السنة وأيضا المصنف يقول لهم: كما أنكم سلمتم نصوص المعاد وأن معاني وفهمتم معانيها وأن حقائقها تليق بذاك المقام، كذلك أيضا بالنسبة للصفات، فسلموا لي نصوص الصفات وقولوا المعنى مفهوم وحقائقها تليق بالله. يعني جعلتم الحقائق، حقائق ما يتعلق بالمعاد تليق بالمعاد، أما حقائق ما يتعلق بصفات الله لا تليق به. نعوذ بالله من هذا تناقض. هنا ألزمهم بهذه الأمر، كما ألزمهم بمسألة إيش؟ إثباتهم للذات على ما يليق به. قال لهم: كما أثبتم ذاتا لله تليق به كذلك الصفات، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وكذلك ألزم الأشاعرة المتأخرة: كما أثبتتم بعض الصفات فأثبتوا بعض الآخر. فهذا كله من الإلزامات القوية لهؤلاء. نعم.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي،
سيذكر الآن نماذج من السلف كيف كانوا يتدبرون القرآن كاملا، لا أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. نعم.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها.
إذن المعروف والشائع عند السلف ماذا؟ أن كل القرآن يتدبر، ومن ذلك نصوص الصفات، يوقفه عند كل آية من أول القرآن إلى آخر القرآن. إذن المطلوب منا أن نتدبر جميع نصوص القرآن من ذلك نصوص الصفات، وهذا رد على المفوضة. إذا جاءوا إلى نصوص المعاد تدبروه، وإذا جاءوا إلى نصوص الصفات فوضوا ذلك، فتدبروا بعض القرآن دون بعض، وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فكيف يضاف؟ يعني هذه النصوص التي ذكرها هنا المصنف عن السلف، هذا رد على أيضا أهل التأويل الذين قالوا إيش طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، ويقصدون كما قلنا إيش بطريقة السلف ما هي إيش؟ التفويض. والسلف أبعد ما يكونون عن التفويض، وهذه النصوص التي سيذكرها أو ذكرها هي رد على نسبة التفويض إلى السلف، لأن السلف يتدبرون جميع نصوص القرآن. نعم.
وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. نعم. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس.
ومرادهم في يعني خلاصة أمرهم أهل التجهيل إبطال الاستدلال بالقرآن، هذا الذي يريدونه أهل الضلال والبدع، يريدون إبطال الاستدلال بالقرآن. يعني نصوص القرآن هذه مسوت لهم عقبة بسيطة، القرآن هذا لا يستدل به أبدا، لأن المعاني هذه ليست مرادة وليس مفهومة، فخلص أراحوا أنفسهم، لا تستدل لي بشيء من القرآن، هذا ما هو المقصود، ليس هذا المراد، المعنى لا يعلمه إلا الله، أو يأتون ويحرفونه. جعل القرآن يعني عرضة لعقولهم، فأصبح لا قيمة عندهم، لذلك لا تجدهم يستدلون بالقرآن إلا قليلا، فيريدون إبطال الاستدلال بالقرآن لكي ماذا يقاعدوا ما شاء من القواعد الفاسدة ويخلو لهم الجو، نسأل العافية والسلام. نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
نعم. إذن الأشاعرة يعني كما قال هنا، فلا يجعلون عند الرسول عليه السلام وأمته من في باب معرفة الله لا علوما عقلية ولا سمعية، لا علوم عقلية، لأن يقصدون بالتأويل عندهم الأشاعرة، التأويل عندهم والتحريف هذا علوم عقلية عندهم، لما يأتون إلى النصوص ويحرفونها يسمون هذا إيش؟ الطريقة العقلية. وهم يقولون السلف إيش؟ مجمعون على أنه لا تأويل النصوص، إذن ما عندهم طريقة عقلية. ثم جاء المفوضة وقالوا إيش؟ حتى السلف، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم معرفة بمعاني الشرع، فنفوا عنهم لا علوم عقلية ولا سمعية حتى النصوص كما تقول المفوضة، فنسبوا إلى أهل الإسلام وإلى السلف الصالح إيش؟ يعني عدم المعرفة الشرعية، وكذلك عدم وجود الطريقة العقلية عندهم، فهذا شابه فيه إيش أهل الضلال والملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى رسول الله وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويل وسائر أصناف الملاحدة. وسيذكر بعد ذلك يعني كلام السلف، وسيطيل في النقل عنهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يبين أن السلف ليسوا أو يعني أنهم براء من الطرق الثلاثة أو من الطوائف الثلاثة، طائفة أهل التخييل وطائفة التأويل وطائفة ماذا؟ التجهيل. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.